بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. بينا في اللقاء الماضي أن هناك ثلاث نظريات في البيان الأساس في الإعجاز البلاغي، و يقف على رأس النظرية الأولى الجرجاني الذي يعتبر أن الأساس في البلاغة هو الأسلوب والنظم، والنظرية الثانية والتي يقف على رأسها الباقلاني والتي يرى فيها أن الأساس في البلاغة يرجع إلى الكلمات وفصاحتها، أي أن للكلمات فصاحة بذاتها مستقلة عن الأسلوب. وهناك نظرية ثالثة تجمع بين الرأيين. الباقلاني ناصر الجاحظ في هذه القضية، في هذه النظرية أيضا كان الجاحظ يرى أن البلاغة تعود إلى اللفظ وإلى ما يشعه اللفظ من رونق في الجملة وفي الكلام، ويعتبر الأساس في البلاغة هو ذلك الأساس اللفظي أو الكلمات بحد ذاتها لا عندما تتضافر مع كلمات أخرى. وممن ناصر الباقلاني في هذه المسألة أيضا الخطابي المتوفى سنة 388 هجرية، أيضا يرى أن الأساس في البلاغة يرجع إلى اللفظ، إلا أن الخطابي زاد على نظرية الباقلاني التي كان يرى فيها الأساس الوحيد هو اللفظ والكلمة، زاد عليه أن الكلمات ضمن الأسلوب، يعني ممكن أن نعتبر الخطابي من أصحاب النظرية الثالثة التي جمع فيها بين الكلمات وبين الأسلوب. قال في رسالته: واعلم، رسالة الخطابي توجد ضمن رسائل ثلاث في إعجاز القرآن، يقول: واعلم أن القرآن إنما صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف. فذكر هنا إضافة إلى فصاحة الألفاظ النظم في التأليف، يعني تضافر الكلمات في نسيج معين وفي ائتلاف معين، متضمنا أصح المعاني من توحيد له عزت قدرته وتنزيه له في صفاته ودعاء إلى طاعته وبيان بمنهاج عبادته من تحليل وتحريم وحظر وإباحة ومن وعظ وتقويم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وإرشاد إلى محاسن الأخلاق وزجر عن مساوئها، واضعا كل شيء منها في موضعه الذي لا يرى شيء أولى منه ولا يرى في صورة العقل أليق منه. هذا كلام الخطابي في الذي يمكن أن نعده من أصحاب النظرية الثالثة التي هي الجمع بين النظريتين، نظرية الجرجاني ونظرية الباقلاني. أيضا ممن ناصر الباقلاني في هذه النظرية وهي الذهاب إلى أن القرآن الكريم معجز أو أساس الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم يعتمد على الحروف والكلمات، الرافعي أيضا من المتأخرين ناصر الباقلاني في هذه النظرية، حيث جاء في كلامه في كتابه إعجاز القرآن قال لما قرئ عليهم القرآن رأوا حروفه في كلماته وكلماته في جمله ألحانا لغوية رائعة كأنها لائتلافها وتناسبها قطعة واحدة قطعة واحدة قراءتها هي توقيعها فلم يفتهم هذا المعنى وأنه أمر لا قبل لهم به وكان ذلك أبين في عجزهم حتى أن من عارضه منهم كمسيلمة جنح في خرافاته إلى ما حسبه نظما موسيقيا أو بابا منه وطوى عما وراء ذلك من التصرف في اللغة وأساليبها ومحاسنها ودقائق التركيب البياني كأنه فطن أي مسيلمة كأنه فطن إلى أن الصدمة الأولى للنفس العربية إنما هي في أوزان الكلمات وأجراس الحروف دون ما عداها وليس يتفق ذلك في شيء من كلام العرب إلا أن يكون وزنا من الشعر أو السجع وهو بهذا لا يرى رأي الجرجاني في أن الكلمات ليس لها مزايا خاصة هذا كلام الرافعي حول مناصرته لنظرية الباقلاني والنقطة الجوهرية التي أشار لها الرافعي في هذا المجال إضافة إلى ما سبق وأن بيناه من النقاط الجوهرية في نظرية الباقلاني أنه يرى أن العربي أول ما يلتفت إلى الرونق إلى الظاهر فيشده ذلك الرونق والرونق أو الظاهر يرجع إلى الألفاظ لا يرجع إلى المعاني وبعد أن يقرع سمعه اللفظ فحينئذ يتدبر بعد ذلك بالمعاني التي ائتلف منها ذلك اللفظ أو تلك الألفاظ فالمعاني تأتي حسب رأي الرافعي متأخرة عن الألفاظ فالألفاظ هي أول ما تلج إلى أذن السامع ثم بعد ذلك يتدبر في معانيها فتأتي مرحلة التدبر في المعاني وصياغة هذه المعاني بأساليب جذابة متأخرة إلا أن الواقع أن اللفظ هو لباس هو وعاء للمعنى وكلاهما يستلمهما الذهن في آن واحد لأن السمع في النتيجة يؤدي إلى صورة ذهنية صورة ذهنية في للإنسان ويميز الذهن بين الكلمات الرنانة القوية المؤذية للسمع وبين الكلمات السهلة المنسجمة المتآلفة ذات الوقع الموسيقي المريح للنفس فكلاهما يرجع إلى الذهن وإلى النفس والمعنى كذلك أيضا يرجع إلى الذهن وإلى النفس وربما كان الرافعي مصيبا في هذه النظرة ولكن هذا لا يؤدي إلى أن نفصل بين الأساس البلاغي لتضافر الكلمات والنظم والأسلوب الذي يؤدى بها الكلام فنتيجة هذا الأمر أن أو النتيجة التي نخلص إليها أننا لا نستطيع أن نفكك بين بلاغة الألفاظ والحروف من حيث الصبغة الظاهرية الإشعاع النوراني الذي تشعه الكلمات والوقع الذي تتركه على النفس وعلى السمع من حيث النغمة من حيث الصوت من حيث جمال اللفظ والمعنى الذي يتضمنه اللفظ لا نستطيع أن نفكك بين الأمرين لأن كلاهما يصلان إلى النفس الإنسانية وكلاهما يعطيان الجمال ذلك جمال ظاهري أي اللفظ وهذا جمال باطني وهو المعنى. بعد أن بينا هذه النظريات الثلاث ننتقل الآن إلى موضوع آخر نلقي فيه نظرات في ألفاظ القرآن الكريم. ننظر إلى الألفاظ باعتبار أن الألفاظ هي الوعاء للمعاني، فهناك أمور كثيرة ينظر إليها من حيث اللفظ، وقد حددها علماء البلاغة بعدة نقاط. وقبل أن نلج في هذا الموضوع ونأخذ بعض الأمثلة من الألفاظ القرآنية، لا بد أن نبين بعض الشيء في قضية النقد الأدبي وكيف أن العرب كانت في الأسواق الأدبية والتجارية أيضا كانت لها نقاد، كان لها نقاد ينقدون الشعر وينقدون الخطابة، وهؤلاء النقاد على درجة عالية من النقد. ونأخذ مثالا على ذلك، الخنساء كناقدة تنقد كلام حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حسان مفتخرا يذكر أنشد هذه الأبيات أو هاتين، نأخذ هذين البيتين على سبيل المثال، قال: لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما، ولدنا بني العنقاء وابني محرق، فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنا. فهنا الشاعر يذكر الجفنات التي هي الآنية التي ينقل بها الطعام للضيوف، ويصف هذه الجفنات بالغر، والغرة هي البياض في الجبهة، ويصفهن باللمعان وقت الضحى بالنهار وقت الضحى، ويصف الأسياف أسياف قومه بأنهن في القتال يقترن عندما يستنجد بقومه أحد يقترن من الدماء. فالخنساء تنتقد الحسان في هذين البيتين، فقالت الخنساء لحسان حسب هذه الرواية: ضعفت افتخارك، يعني افتخارك كان ضعيفا، وأنزرته في ثمانية مواضع، أي أن افتخارك كان ضعيفا من حيث الأمور التالية الثمانية. قالت: قلت لنا الجفنات، والجفنات ما دون العشر، يعني أنت ذكرت في بيتك الجفنات، والجفنات جمع قلة، والجفان جمع كثرة، فالجمع القلة هو ما كان دون العشر، ولو قلت الجفان لكان أكثر، لأن الجفان جمع كثرة. هذا النقد الأول: لماذا قلت لنا الجفنات الغر؟ وقلت الغر، والغرة البياض في الجبهة، ولو قلت البيض لكان أكثر اتساعا، يعني لو الغر هي بياض في الجبهة وليس كل الوجه يكون أبيض، وأنت وصفت الجفنات بأنهن الغر، والغر يعني فيها جزء من مساحتها بيضاء، ولو قلت البيض لكان أفضل، لكان أكثر اتساعا. وقلت يلمعن، واللمعان شيء يأتي بعد الشيء، يعني اللمعان ليس أمرا ثابتا في الشيء، يأتي يعني منعكس. ولو قلت يشرقن لكان أكثر، لأن الإشراق كأنه بذاته النور موجود في الشيء الذي يشرق، لأن الإشراق أدون من اللمعان، أما اللمعان فهو أمر عارض سريع الزوال. وقلت بالضحى ولو قلت بالدجى لكان أبلغ في المديح، لأن الضيف أكثر طروقا بالليل، وأنت ذكرت الضحى، وفي الضحى نادر أن يستضيف الإنسان في تلك البوادي والصحاري، لأنه عادة تكون الاستضافة بالليل، وفي الضحى يجد المسافرون في المسير. وقلت أسيافنا، والأسياف دون العشرة، أيضا الأسياف جمع قلة، ولو قلت سيوفنا لكان أكثر، والأسياف تدل على أن قومك قلة، ولأنك ذكرت أو أن قومك يحملون أسياف قليلة، ولو قلت سيوفنا لكان أكثر، وأكثر دلالة على كثرة قومك. وقلت يقطرن فدللت على قلة القتل، لأن القطرات يعني السيف عندما تقطر منه الدماء يعني أن القتل قليل، وقد يكون قتل أو جرح إنسانا واحدا فالدم يقطر من السيف. ولو قلت يجرين لكان أكثر لانصباب الدم، لأنه الجريان أكثر من القطر. وقلت دما والدماء أكثر من الدم، أيضا أنت قلت يقطرن دما، ولو قلت يجرين ولو ذكرت الدماء بدل الدم، فالدماء جمع والجمع أكثر من الدم الواحد، الدماء أكثر من الدم. وفخرت بالفخر، أنت فخرت بمن ولدت ولم تفتخر بمن ولدوك، لأنه ذكر الأبناء ولم يذكر الآباء. هذا الكلام من الخنساء يعطينا صورة للنقد الأدبي، كيف أن العرب في ذلك الوقت كانوا ينقدون الشعر وينقدون الكلام. وعندما نذكر هذا النقد وهذه الدقة في الكلام، نقارن بين القرآن الكريم كيف أنه قرع أسماعهم، وهم الأعداء الألداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وللإسلام، وعلى دقة نقدهم لم يستطيعوا أن ينقدوا القرآن ولو بكلمة واحدة، وهذا يدلل بشكل قاطع دلالة قاطعة على إعجاز القرآن الكريم. فهنا أيضا نذكر مثالا آخر للنقد العربي الذي امتاز به العرب، يعني روح النقد والذوق الأدبي، عندهم ذوق مرهف وكان مشتهرا بين العرب. نذكر بعض الأبيات أو بيتا لامرئ القيس ينقده العرب، حيث قال امرئ القيس في إحدى قصائده: أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. فقالوا في نقد هذا البيت وهو من المعلقات، قالوا إن البيت لا يصدر من عاشق برح به الحب، لأنه وأحس بلطف العشق، وقالوا إن الغانية إذا لم تغتر بالحب ففيما تغتر، إذا كانت هذه المعشوقة لا تغتر بحب معشوقها لها أو عاشقها لها عفوا، فكيف فبماذا تغتر؟ فهو جاء إلى أمر طبيعي وتساءل: أغرك مني، أغرك مني، كأنه يقول لها: إن كنت مغرورة بحبي فإني تاركك. وهكذا، وما ذلك شأن المحب اللهج؟ هذا ليس من شأن المحب. فهذه النقطة النقدية في هذا البيت تسقط المعنى البلاغي لكل البيت من حيث المعنى لا من حيث اللفظ طبعا. فهؤلاء الذواقون للبيان الذين مرنت أسماعهم وألسنتهم على القول البليغ وإدراك مراميه يستوي في ذلك أهل المدر وأهل الوبر، يعني أهل المدينة وأهل البادية، كلاهما يستويان في هذا المستوى من النقد. فأهل الوبر يعني أهل البادية الذين يصنعون بيوتهم من وبر الإبل استفرغوا ذكاءهم في التعرف على الكلام البليغ والترنم بالشعر رجزه وقصيده، ولم يكن عندهم ما يرجون فيه أو يسدون فيه وقتهم إلا سماع الكلام الطيب وترديده وروايته ونقله، يرطبون به ألسنتهم في حلهم وترحالهم وانتجاعهم إلى مواطن الكلأ وينابيع المياه. قد صفت نفوسهم، هؤلاء العرب في البادية نفوسهم صافية صفاء السماء وخالية من الهموم ومن التفكير بالأمور المعقدة، كما أن الصحراء هي خالية أيضا، ونفوسهم فيها قوة شكيمة. مع هذا الصفاء فإن لهم في نفوسهم قوة شكيمة اكتسبوها من وعورة الصحراء ولأوائها وقسوة الحياة وغلظتها، ومع الرضا عندهم مع تلك الحياة البسيطة عندهم الرضا والقناعة التي اتسمت بها النفس العربية. هذه النفوس كانت على دقة في البلاغة وتذوق البلاغة ومعرفة مواطن الضعف في البيت الشعري، فإنهم كانوا ينقدون نقدا شديدا دقيقا ويبينون الأسباب لهذا النقد. وأما أهل المدر، المدر يعني أهل البناء الثابت، أهل الوبر يتنقلون من مكان إلى مكان، أما أهل المدر يعني الذين عندهم حجر يبنونه ولبن يبنون بيوتهم فيه فهم مستقرون لا يتنقلون من مكان إلى آخر. فهؤلاء أمثال أهل مكة والطائف ويثرب قبل أن ينورها النبي صلى الله عليه وآله، وقد كانوا قوما هؤلاء تجار يتنقلون في قوافلهم من الحجاز إلى اليمامة إلى تهامة إلى اليمن إلى الشام، ففي تجارتهم هذه، ولكن لهم بيوت يستقرون فيها. فهؤلاء أيضا لا يفترقون عن أهل البادية من حيث الفصاحة والبلاغة والنقد والتذوق والحس المرهف للكلام العربي البليغ، وأيضا عندهم الشكيمة العربية، وقد كانت القبائل تأتي إليهم وتلتقي في أسواقهم ويعقدون مقارنات أدبية ومنافسات ويختارون من القصائد التي تلقى في تلك الأسواق الأدبية التجارية المعلقات والخطب، يأتي الخطباء ويلقون في موسم الحج ولتبادل السلع وأيضا للاستماع إلى الشعر وتبادل الأفكار والكلم المحكم الحكم التي كانت تلقى في الخطب وفي الشعر، ويكون التباري بين الشعراء والخطباء. وكانت مكة وما حولها تشبه كأنه بعض الأماكن التي تعقد الآن من المؤتمرات الأدبية مثل مؤتمر المربد وما شاكل ذلك، كان تعقد مثلا الآن بعض المواسم الأدبية في بعض البلدان العربية كي يتبارى في ذلك المؤتمر الشعراء ويختارون منهم من الذي يفوز بالجائزة الأولى مثلا، ويتبارى فيها المتكلمون، وكل كلنا نعرف خطبة قس ابن ساعد الأيادي التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سوق عكاظ في موسم الحج. هذه المقدمة ذكرتها كي أبين أن العرب كانوا على درجة دقيقة من النقد، فعندما قرأ أسماعهم القرآن مع هذا تعجبوا تحيروا، من لم يؤمن به قال سحر، أنه سحرهم القرآن، ولم ينتقدوا ولا نقدا واحدا للقرآن الكريم، لم ينتقدوا معنى ولا لفظ في القرآن الكريم، وهذا معناه أنه في قمة الإعجاز وفي قمة البلاغة. هؤلاء الذين كانت الكلمة البليغة تقع من نفوسهم موقع الموسيقى فتطربهم، والقصيدة الطويلة تهزهم، وكان حداؤهم لإبلهم رجزا وتدليلهم لأبنائهم أنماطا من البيان، يعني حتى الأم عندما تريد أن تدلل ابنها فإنه تدلله بالشعر وتبدأ تغني بتلك الأبيات حتى ينام الابن، أو ترقصه ابنها الصغير على أوزان الشعر. هؤلاء هم الذين خاطبهم القرآن فرأوا فيه نوعا من البيان لم يعرفوه من قبل، فانجذبوا إليه وأقروا بتأثيره، ولم يستطيعوا أن يماروا فيه، بل خروا صاغرين أمام بلاغته، معترفين بأنه يسمو على قدرهم ويعلو على طاقتهم. هذه البلاغة لا قبل لهم بها من قبل، كفروا بما يدعو إليه، هم كفروا بما يدعو إليه القرآن ولم ينكروا تأثيره. مع هذا مع أنهم كفروا بما يدعو إليه لكنهم لم ينكروا تأثيره البلاغي. لاحوا النبي صلى الله عليه وآله، عادوه آذوه في دعوته إلى التوحيد، وتماروا فيه مع بداهته، ولكنهم لن يستطيعوا أن ينالوا من القرآن. هذه القضية الجوهرية في البلاغة. ولما دبروا وقدروا في أمره قالوا إنه سحر يؤثر، وذلك يتضمن الإقرار باستيلائه على نفوسهم وعلوه على كلامهم، وإن كان من نوعه وسمو معانيه، وإن كانت حروفه في صياغة من حروفهم وكلماتهم. هذه القضية الجوهرية التي نريد أن نخلص إليها. ذكروا في البلاغيون ذكروا في وجوه الإعجاز البلاغي 6 وجوه: الألفاظ والحروف، الأسلوب وما يكون فيه من صور بيانية، التصريف في القول والمعاني، النظم وفواصل الكلم، الإيجاز المعجز، والحكم والأمثال، والإخبار عن الغيب، وجدل القرآن، المواطن الجدلية التي تحدث بين المتحاورين. هذه الأمور 6 ذكرنا منها الألفاظ والحروف، وبينا الأسلوب، وسوف نتناول إن شاء الله تعالى في المحاضرات القادمة النقاط الأخرى، ولكن لابد أن نلقي نظرة أو نظرات في ألفاظ القرآن الكريم، ونأخذ مثالا على ذلك. نبتدئ بهذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سورة النحل الآية 112. هذه الآية المباركة من سورة النحل نأخذها مثالا كي نتبين كيف أن اللفظ في القرآن الكريم وله معنى قائم بذاته أن لللفظ إشعاعا، وعندما يتضافر اللفظ مع اللفظ الآخر وتتضافر الكلمات في الجمل ويساعد بعضه بعضا في المعاني العامة للأسلوب والعبارات الجامعة، فحينئذ من هذا وذاك تتكون البلاغة، ويكون اللفظ أساس للبلاغة، أساسا للبلاغة، ويكون أيضا التضافر الألفاظ في الجمل والعبارات أيضا أساسا للبلاغة. ففي هذه الآية المباركة نريد أن نبين ما هي مواطن البلاغة في هذه الآية المباركة كمثال. أولا عندما نتدبر الآية المباركة نبتدئ بقوله تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، اللفظة الأولى كلمة آمنة، ثم لفظة مطمئنة، ثم يأتيها رزقها، ثم رغدا، ونستمر في هذه الكلمات. فآمنة، فالأمن معناه عدم الخوف من مغير يغير عليهم أو عدو يساورهم، ولعل ذلك إشارة إلى مكة، لعل الآية أو هذه القرية إشارة إلى مكة أو القرية التي يقصدها تقصدها الآية الكريمة، لأن هناك آية أخرى تقول: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فهنا في هذه الآية الكريمة نجد إشارة إلى نعمة ليست لغيرهم، أي أن الله تعالى أعطى أهل مكة نعمة من الخوف، آمنهم من الخوف وأطعمهم من الجوع، هذه النعمة لم تكن لغيرهم، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، واختصوا بهذه النعمة عن غيرهم من قرى الجزيرة. الكلمة الثانية، يعني الكلمة الأولى أشاعت في النفس ذكر هذه النعمة وهي الأمن، وطبعا نعمتان مجهولتان الصحة والأمان، لأن الإنسان إذا انشغل وخاف، إذا انشغل يعني إذا سلبت منه نعمة الأمن، فحينئذ حتى الطعام لا يستطيع أن يفكر به، حتى عمله، حتى كثير من الأمور ينشغل فيها عن الأمن، عن انشغاله بالأمن. النعمة الثانية كلمة مطمئنة، الكلمة الأولى كلمة آمنة، وصف أعطى صورة لهذه القرية بأنها قرية آمنة، وأعطى أيضا نعمة ثانية بينتها الآية الكريمة وهي مطمئنة، فمعنى الاطمئنان يتصل بالنفس، يعني ضد الاضطراب والقلق، الخوف ضد الأمن، والخوف لما يستقبل من الزمان، الحزن للأشياء الماضية والخوف للأمور المستقبلية، والاطمئنان ضد أو ما يقابل القلق والاضطراب، فالنفس القلقة المضطربة يعني فيها مرض، مثل الشك والتردد. هناك كلام لأمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول في مضمون كلامه: النفس صحتها يقينها ومرضها شكها. فالشك، التردد، القلق، الاضطراب، هذا كله نقيض الاطمئنان. فالآية الكريمة بيّنت هذه النعمة، الاطمئنان يتصل بالنفس، فهي قد منحها الله تعالى، يعني القرية، القرار والسكون والدعاء من غير ضعف، ومع هذه الدعاء كان هو يقويها ويثبتها مع ما أعطاهم من سلطان أدبي على العرب. كان أيضا المكان التي تتمتع بها قريش في مكة لها مكانة محترمة، إضافة إلى أنه رزقها يأتيها وهم في مكانهم لا يتنقلون من مكان إلى مكان كأهل البوادي، وهم ملتقى اجتماعهم ومستقر شعائرهم الدينية، حتى الشعائر الدينية كانت عندهم، أصنامهم يعني فيما يعتقدون من الباطل، ومقامهم الكريم الطيب. فكل هذا يشع من كلمة مطمئنة، يعني هذه كلمة واحدة ولكن أعطت للسامع صورة جميلة واضحة وصفت فيها هذه النعمة التي تعيش بها هذه القرية، قرية آمنة، كانت آمنة مطمئنة، بكلمتين أعطت صورة رائعة لأهل هذه القرية والنعم التي أغدق الله تعالى بها عليهم. الصورة الثالثة، يأتيها رزقها، يأتيها رزقها. مرة أنت تطلب الرزق وتجري وراءه وتطلبه وتتعب وتسعى وتنتقل من مكان إلى مكان في طلب الرزق، ومرة يأتيها رزقها. وكيف يأتيها رزقها؟ هنا يشير إلى سهولة الحياة والعيش، أن الرزق هو يأتيك لا أنك تذهب إليه، وأنه لا يأتيهم كسائر العرب بانتجاع الكلأ والتنقل في الصحراء، لا ينالون الحياة والطعام إلا بشق الأنفس، بينما هؤلاء يأتيهم الرزق وبذوقهم يذوقوهم في طلبهم الرزق حر الحياة وقرها. يعني أنه عندما يطلبون الرزق هؤلاء الذين في البادية يمرون بالحر والقر، بالصعوبة، بالمرارة يلا يجدون. ثم كلمة رغدا، أنه يأتيها رزقها رغدا، والرغد معنى الرزق الطيب المذاق المريء الذي هو غير وبيء، يعني كل الصفات الجميلة هذه تضمنتها كلمة رغد. نقول هذا عيشة رغد، يعني رزق طيب ومريء غير وسهل، إضافة للسهولة يأتيها رزقها، وأيضا واسع وكثير. الرزق الرغد أيضا فيه، يعني هذه الكلمة تضمنت عدة معاني، هذا هو الإعجاز البلاغي، هذه هي البلاغة، كلمة واحدة تعطي عدة معاني يصف فيها هذه القرية لبيان هذه الأنعم التي أنعم الله تعالى بها على هذه القرية. فهم في رزق يأتيهم سهلا طيبا واسعا مريئا لا وباء فيه. بعد أن تعطينا هذه الآية المباركة الصورة لهذه القرية بهذه الكلمات، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فبعد هذه الصورة الرائعة، صورة جميلة اختصرت بها هذه النعم التي كانت في هذه القرية، فنأتي إلى الصورة الثانية، فكفرت بأنعم الله. هذه القرية كفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذه الصورة الثانية الرائعة تجد الكلمات الأربع متآخية فيها، متلاقية في ألحانها، منسجمة في نغماتها، يعني كلمة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها ورغدا، هذه الكلمات متآخية في معانيها، متلاقية في ألحانها، منسجمة في نغماتها، وكل كلمة منها تعطي صورة بيانية، فآمن فيها صورة البلد الذي لا يساوره عدو في وسط موطن فيه يتخطف الناس، يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون، ومطمئن يشير إلى الاطمئنان النفسي الساكن القار كالماء المستقر الساكن الذي لا تعبث به الرياح، ويأتيها رزقها طيبا من كل مكان، تشير إلى المكانة التجارية التي يأتيها الخير من كل بلد قاص ودان، وأن لهم رحلة الشتاء والصيف، وأن مجموع الكلمات مع ما تشعه كل واحدة من معان وصور يصور حال جماعة من الناس على هذه الأمور المجتمعة غير المفترقة، وكلها فيوض من أنعم الله تعالى، ومع ذلك تكفر هذه النعم ولا تشكر وتجحد الحق ولا تؤمن. وبعد هذه الصورة ننتقل إلى الصورة البلاغية الثانية، ولا أظن أن الوقت يتسع لبيانها، لذلك نؤجل الكلام فيها إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، ونكتفي الآن بهذا القدر على أن نكمل التحول لأهل هذه القرية وكيف أنها كفرت بأنعم الله وماذا جرى لها بعد الكفر، بعد رغد العيش وسهولة الرزق، مجيء الرزق، وبعد الأمن والاطمئنان، ماذا جرى لهم، وكيف أن القرآن بهذه الكلمات الموجزة السهلة المشعة النيرة السهلة السمع السهلة على السمع الثلثة البسيطة المتآلفة والمتضافرة أعطتنا صورة واضحة عن النعم التي كانت تغدق بها هذه القرية. فلنشاهد إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم ماذا جرى لأهل هذه القرية بعد أن كفرت بأنعم الله. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله.